بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله جميعا ومرحبا بكم مجددا أينما كنتم، ومرحبا بكم مع هذه الحلقة من برنامجكم فتاوى على الهواء مباشرة. السؤال الأول في هذه الحلقة يقول أو تقول السائلة: أخت أفطرت في رمضان الماضي 5 أيام ولم تتمكن من القضاء إلى الآن لأنها حامل ومتعبة، هل عليها كفارة إن لم تتم قضاء ما أفطرت في رمضان الماضي؟ وما قيمة الكفارة؟ وهل تدفع كفارة مرة واحدة فقط، يعني لو لم تقضي ما عليها وذهب للعام التالي هل من كفارة مرة أخرى؟ الجواب أن على الحامل والمرضع القضاء في أصح قولي العلماء، فإن قياسهما على المريض والمسافر أولى من قياسهما على الشيخ الكبير والمرأة العجوز. الحمل عارض والرضاعة عارض وهي بصدد أن تزول، لكن الكبر والعجز أمر دائم ملازم، فما أنزل الله من داء إلا أنزله دواء إلا الهرم، الشيخوخة، العجز، الكبر. فألا ليت الشباب يعود يوما فأخبره بما فعل المشيب. فالحامل والمرضع القياس الأظهر والأجلى والأبين أنهما يقاسان على المريض والمسافر، والمريض والمسافر واجبهما المشروع في حقهما، كما قال تعالى: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. ينبغي أن تبادر الحامل أو المرضع التي فاتتها أيام من رمضان بسبب حملها أو رضاعها أن تبادر إلى قضائها قبل أن يأتي رمضان آخر. لا يلزمها أن تبادر على الفور، لكن يلزمها ألا يأتي عليها رمضان آخر إلا وقد قضت وأدت ما عليها. وقد كانت أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها كان يكون عليها القضاء فكانت تؤخره إلى شوال، ولأن الصوم عبادة متكررة لم يجز تأخير الأولى عن الثانية كالصلوات المفروضة. أم عائشة تقول: كان يكون علي الصيام من شهر رمضان فما أقضي حتى يجيء شعبان، أقصد شعبان وليس شوال، هذا سبق لسان. كان يكون علي الصيام من شهر رمضان فما أقضيه حتى يجيء شعبان، متفق عليه. يبقى الواجب والمشروع في حق الحامل أو المرضع التي فاتتها أيام من شهر رمضان أن تقضيها قبل أن يدركها رمضان آخر. طيب، ماذا تفعل لو أنها لم تقضي حتى أدركها رمضان آخر؟ في الأمر تفصيل: إن كان تأخيرها لعذر لتتابع الحمل، لتتابع الرضاع، لاستدامة العذر، فليس عليها إلا القضاء ولا يلزمها شيء آخر. أما إن كان تأخير القضاء لتكاسل أو تهاون أو تفريط حتى أدركها رمضان آخر فيلزمها مع القضاء فدية طعام مسكين عن كل يوم، وقدرها أهل العلم بمد من طعام حوالي تقريبا 750 جرام، كيلو إلا ربع من الأرز ونحوه. فهذا بالنسبة للحامل أو المرضع إذا أدركها رمضان آخر ولم تكن قد قضت ما فاتها من رمضان الماضي. طب افترض أن العذر امتد وأنه جاء رمضان بعد رمضان بعد رمضان ولم تقضي ما فاتها، هل تتكرر الفدية؟ هل تتكرر الكفارة؟ الجواب لا تتكرر الفدية، ولا تتكرر الكفارة، إنما هي فدية واحدة، ولا يلزم أن تتكرر بتكرر الرمضانات التي تعاقبت عليها قبل أن تقضي ما فاتها. فهذا هو المشروع في حقها، وأسأل الله جل وعلا أن يلهمها رشدها وأن يوفقها إلى أن تؤدي ما عليها. فإن المشروع في حق من عليه حق لله سبحانه وتعالى ومن عليه دين له أن يبادر إلى قضائه، لأنه لا يدري ماذا يعرض له. الصحيح قد يمرض، والشاب قد يهرم، ولا يدري ما الذي يعرض له، فخير لمن عليه واجب شرعي أن يبادر إلى قضائه ما استطاع. وبمناسبة عدم تكرر الفدية لتعاقب الرمضانات، يقول ابن قدامة: فإن أخره لغير عذر حتى أدركه رمضانان أو أكثر لم يكن عليه أكثر من فدية مع القضاء، لأن كثرة التأخير لا يزداد بها الواجب، كما لو أخر الحج الواجب السنين لم يكن عليه أكثر من فعله. طيب، السؤال الثاني في هذه الحلقة المباركة إن شاء الله، سؤال المسلم الدعاء من أخيه المسلم: هل يجوز للمسلم أن يسأل أخاه المسلم الدعاء بالظهر الغيب؟ ومناسبة هذا السؤال أن بعض المرضى يضع على الفيسبوك أو على أي وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي التماس يلتمسه من كثير من الناس، يقول لهم: إن أخاكم مريض وإنه يلتمس منكم الدعاء. دعونا نقرأ السؤال بصيغته كما ورد. يقول السائل: عندما يكون الشخص مصابا بمرض ما، انشر على مواقع التواصل الاجتماعي بضرورة الدعاء له، أليس كافيا أن يلجأ المريض إلى ربه جل جلاله؟ ما علمي أن دعاء المسلم لأخيه المسلم بظهر الغيب مستجاب بإذن الله، فهل هذه الطريقة بالدعاء جائزة ونافعة؟ ويسأل حبيبنا تفصيلا في هذا الموضوع. الجواب عن هذا: يعني لا شك أن دعاء المسلم لأخيه بظهر الغيب جائز ومشروع، ينتفع به الداعي وينتفع به المدعو له. في صحيح مسلم عن صفوان بن عبد الله بن صفوان قال: قدمت الشام فأتيت أبا الدرداء في منزله، فلم أجده وجدت أم الدرداء فقالت: أتريد الحج العام؟ فقلت: نعم. قالت: فادع الله لنا بخير، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: دعوة المرء المسلم لأخيه بظهر الغيب مستجابة، عند رأسه ملك موكل به، كلما دعا لأخيه قال الملك الموكل به: آمين ولك بمثل. قال: فخرجت السوق فلقيت أبا الدرداء فقال لي مثل ذلك، يرويه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولقد روي في حديث فيه ضعف في إسناده مقال عن عمر رضي الله عنه قال: استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم في العمرة فأذن لي وقال: لا تنسنا يا أخي من دعائك. فقال كلمة: ما يسرني أن لي بها الدنيا. ويعني نؤكد أن الحديث في إسناده مقال. لكن على كل حال، يعني طلب الدعاء من الغير لا حرج فيه، مشروع. وإن كان الأكمل أن يدعو الإنسان لنفسه وألا يفتقر إلى الآخرين في شيء من شؤونه. طيب، تحقيق لطيف ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، يقول: ومن قال لغيره من الناس ادعوا لي أو لنا، وقصد، تأمل العبارة الدقيقة، أن ينتفع ذلك المأمور بالدعاء وينتفع هو أيضا بأمره، ويفعل ذلك المأمور به كما يأمره بسائر فعل الخير، فهو مقتد بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، مؤتم به. ليس هذا من السؤال المرجوح. أما إن لم يكن مقصوده إلا طلب حاجته، لم يقصد نفع ذلك والإحسان إليه، فهذا ليس من المقتدين بالرسول المؤتمين به في ذلك، بل هذا من السؤال المرجوح الذي تركه إلى الرغبة إلى الله ورسوله أفضل من الرغبة إلى المخلوق وسؤاله. يعني تفصيل شيخ الإسلام رحمه الله: إذا التمست الدعاء من أخيك المسلم أرجو أن تستصحب قصدا صالحا جميلا، أن ينتفع بذلك من تسأله الدعاء، لأن هناك ملك يقول له آمين ولك بمثل، فهو انتفع وأنت انتفعت، فأنت قصدت نفعه كما قصدت نفع نفسك. والنيات تجارة العلماء، الفعل الواحد عندما تتكاثر النيات فيه وتتضاعف يتكاثر الأجر فيه ويتضاعف. ابتداء التوسل إلى الله بدعاء العبد الصالح الحي مشروع. أولاد يعقوب قالوا: يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين. قال: سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم. ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. المنافقون كانوا يستنكفون إذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون. التماس دعاء من الصالح الحي مشروع. استصحب مع هذا هنية أن ينتفع كلاكما، ينتفع الداعي وينتفع المدعو، فيتضاعف الأجر لتضاعف النيات، لأن هناك ملك موكل بمن يدعو لأخيه بظهر الغيب فيقول له آمين ولك بمثل. وأسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد والرشاد. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت. آخر سؤال يقول السائل أو السائلة: منشور وصلني، أحب أن أسألكم عن مدى مشروعيته. المنشور يقول: نرجو في هذه الأيام الصعبة أن تقوم كل عائلة بصلاة الجنازة جماعة، ولو مرة في اليوم على كل مسلم يموت في هذه الأيام الصعبة ولا يمكن الصلاة عليه، فلنجعلها ذخرا لنا عند الله نحتاجها لأنفسنا. هذا يقودنا إلى الحديث عن صلاة الغائب على موتى كورونا أو على غيرها من الأمراض الوبائية، أو بصفة عامة حكم صلاة الغائب على من مات من المسلمين. الجواب عن هذا أن الصلاة على الغائب سواء في هذه النازلة في موتى كورونا أم في غيرها إنما تشرع في حق من لم يصل عليه اتفاقا. لو علم أن شخصا بعينه قد مات ودفن ولم يصلى عليه فتشرع الصلاة عليه اتفاقا، صلاة الغائب بإجماع أهل العلم، كما تشرع كذلك في أظهر أقوال أهل العلم في حق من لهم شأن في الإسلام كأكابر العلماء، أكابر الدعاة، أكابر القادة المجاهدين، أكابر المحسنين المتصدقين ونحوهم. فقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم على النجاشي صلاة الغائب، وقد كان من ملوك الإسلام الصالحين، نصر المسلمين المهاجرين إليه، مكنهم من العبادة حوله، كتبه النبي صلى الله عليه وسلم وقبل هديته، ولذلك صلى عليه صلاة الغائب. ففي الحديث المتفق عليه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه، خرج إلى المصلى فصفهم وكبر أربعا وصلى عليه صلوات ربي وسلامه عليه. فيلحق به أكابر أهل العلم وأكابر الدعاة والمجاهدين والمحسنين الذين لهم سابقة وبلاء في نصرة الإسلام والمسلمين. بالمناسبة هذه المسألة الصلاة على الغائب من مسائل الاجتهاد. اختلف أهل العلم القائلين بمشروعية الصلاة على الغائب، هل تشرع على كل غائب أم لا؟ الشافعية والحنابلة يقولون تشرع على كل غائب ولو صلي عليه في المكان الذي مات فيه. القول الثاني أنه تشرع الصلاة على الغائب إذا لم يكن قد صلي عليه في المكان الذي مات فيه، فإن كان قد صلي عليه فلا تشرع. هذا القول رواية عن الإمام أحمد، اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم. القول الثالث أنه تشرع الصلاة على الغائب إن كان له نفع للمسلمين كعالم أو مجاهد أو غني نفع الناس بماله ونحوه، وهذا القول رواية عن الإمام أحمد، به أفتت اللجنة الدائمة للإفتاء ببلاد الحرمين. وهذا القول الثالث له حظ ظاهر من النظر، فتصلى صلاة الغائب على من لهم شأن في الإسلام، أما بقية الناس فيكتفى بالصلاة على جنائزهم، من فاتته الصلاة عليه صلى على قبره أو اكتفى بالدعاء له. فقد حصل أن مات كثير من الصحابة في العهد النبوي أو قتلوا ولم ينقل أنه كان يصلي على كل غائب، وهكذا خلفاؤه ما نقل عنهم أنهم كانوا يصلون على كل من مات بعيدا عنهم. مع التأكيد في النهاية أن هذه المسألة من مسائل الاجتهاد، أن الترجيح فيها نسبي، فما ترجح لدى فقية قد لا يكون راجحا في بقية المذاهب أو عند بقية المفتين، والأصل عدم الإنكار على المخالف في هذه المسائل، من ظهر له رجحان أحد القولين عمل به، ولا من ينكر على من ظهر له رجحان القول الآخر. أيضا لا حرج في تكوين مجموعات في أوقات الأزمات والجوائح العامة تتواصى فيما بينها على التعاون على إقامة بعض فروض الكفايات إذا فرط في إقامتها الآخرون أو عجزوا عن ذلك، ليرتفع الإثم والحرج عن الباقين. لكن خصوص هذا السؤال أننا نصلي صلاة مطلقة مبهمة لا نقصد ميتا بعينه ولا متوفى بعينه، هذا الذي في النفس منه شيء، ولا أظن قد سبق إلى ذلك عمل أحد من أهل العلم من قبل، ولا سطر ذلك فيما نعلم في كتاب من كتب الفقه من قبل. لكن إذا كان هناك شخص بعينه أو مجموعة بعينها بلغنا أنها قد ماتت ودفنت بغير صلاة، أو شخص بعينه قد مات وإن كان قد صلي عليه لكن له شأن وسابق وبلاء في نصرة الدين، فهذا هو الذي يصلى عليه. يعني لعل هذه الصورة المسؤول عنها لعلنا نتحفظ عليها ونقصد صلاة على معين، على الشخص بعينه أو على أشخاص بأعينهم، أما صلاة مطلقة معممة مجهلة ففي النفس منها شيء، ولعل الانكفاف عنها أولى. وإذا تردد الأمر بين كونه سنة أو كونه بدعة كان تركه أولى. أسأل الله أحبتي لي ولكم التوفيق والسداد والرشاد، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وحتى نلتقي في حلقة أخرى أستودعكم الله تعالى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.